بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، أخذنا في الدرس السابق قول المؤذن صلوا في بيوتكم، كم ألفاظ وردت في هذا؟ نعم، أكثر. الله، صلوا في الرحال. الله، صلوا في رحالكم. متى يقال هذا؟ ها؟ لما متى يقال؟ ما هو السبب الذي يقال فيه؟ ايوه، بس في المطر وشدة البرد، وجود طين او دحر ومزلة، وجود ماذا؟ برد شديد، ريح شديد. ويقولها في أي موضع من الأذان؟ إما أن يقولها بدل حي على الصلاة، أيوة، بعد الحي علتين وقبل الله أكبر الله أكبر، وإما بعد الأذان. أخي يسأل، يقول كيف يتخلص العبد من الذنوب في الخلوات إذا خلى عن الناس؟ يتخلص منها بتذكر أن الله سبحانه وتعالى يراه، سواء كان أمام الناس أو خلى عن الناس. الله جل وعلا مطلع على العبد ويرى أعماله جميعها، ويتذكر أن هذا حال المنافقين الذين إذا ظهروا للناس أظهروا الأعمال الصالحة، فإذا غابوا عن الناس ارتكبوا محارم الله سبحانه. وقد جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه في سنن ابن ماجه، في الذين يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، في بعضها بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال تصير هباء منثورا، فقال عليه الصلاة والسلام: هم أناس منكم ويتكلمون بألسنتكم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فإذا خلا وغاب عن الناس انتهك محارم الله، وهذا شأن المنافقين، يراؤون الناس، وهم الذين جاء الوعيد في حقهم بهذا، أنهم يظهرون للناس الخير ويتكلمون بألسنتهم ويكونون في صفوفهم، فإذا غابوا عن أعين الناس ارتكبوا ما حرم الله سبحانه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب. فالله يعلم حال العبد سواء كان في العلن أو في الخلوة، فيتذكر العبد أن الله جل وعلا يراه وأن الله يراقبه وأن الله عالم بحاله. ثم أيضا هذا دليل على ضعف الإيمان، وأنه يخشى الناس أشد من خشيته لله، بحيث إذا كان بين أوساطهم أظهر لهم الخير والاستقامة، فإذا غاب ارتكب المحرمات. هذا دليل ضعف الإيمان، وأنه صار يعظم الناس أكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولا يشكل على هذا حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ليس معنى أنه يتعمد الذنوب في الخلوة، إنما إن وقع منه الشيء لا يجاهر به ولا يبارز ويتوب منه ويستغفر، لا أنه يكون شأنه إذا خلا يعصي وأنه هذا معافى. طيب نواصل فيما نقرأ فيه. قرأنا بعض ما يتعلق بالأذان، وأيضا أخذنا بعض المسائل التي تتعلق بالإقامة، ونكمل إن شاء الله. ومن المسائل التي تذكر أنه يستحب الفصل بين الأذان والإقامة في كل الصلوات، فيستحب أن يجعل فاصلا وما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل المتفق عليه: بين كل أذانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة. فيشرع بين كل أذانين صلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا، وربما صلى ركعتين، وكان يصلي قبل الفجر ركعتين، وكان الصحابة يصلون قبل المغرب ركعتين ويحرصون على ذلك. يستحب أن يجعل فاصلا بين الأذان والإقامة. بعضهم خالف في المغرب، قال لا يستحب في المغرب، جاء عن الشافعي رحمه الله أنه في المغرب لا يستحب، والصحيح أنه مستحب في كل الصلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. أخرجه البخاري عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. والمراد صلوا قبل المغرب أي بعد الأذان. وقد جاء في الصحيحين عن أنس يحكي من شأن أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين. استدل له بعضهم أيضا بحديث أبي هريرة في عموم الفصل بين الصلوات، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي التأذين أقبل، أي وبقي لأن هناك فاصل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل. فالأدلة كثيرة في استحبابه، وإنما الخلاف الذي وقفت عليه أن بعض أهل العلم خالف في صلاة المغرب خاصة، والصحيح استحبابه في كل الصلوات المغرب وغير المغرب، بل قد جاء في المغرب أدلة خاصة مما يفيد أنه يستحب فيها. صلوا قبل المغرب دليل خاص، وفعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يبتدرون السواري. ولما سئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أي هل كان يصلي قبل المغرب ركعتين، قال كان يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. وهو الذي حتى على ذلك بقوله صلوا قبل المغرب، ما جاء من تحديد الوقت بين الأذان والإقامة قرن أمس وما حاله ضعيف. واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. عمن هذا الحديث؟ ها زد عن جابر وأبي بن كعب وأبي هريرة وسلمان وما حاله ضعيف. أنكره الإمام أحمد إنكارا شديدا، بل ذكره بعضهم في كتب الموضوعات، فهو حديث شديد الضعف. فهذا التحديد الذي فيه اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والذي هو عنده الحاجة حتى يفرغ من حاجته، هذا لا يصح. ولكن العبرة بماذا؟ باجتماع الناس، كما جاء في حديث جابر في صلاة العشاء قال والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. فعلى اجتماع الناس، ولو جعل الإمام المسجد بينه وبين الناس وقتا معلوما ليعرفوه إن شاء الله لا حرج في هذا، كان يجعل لهم بين الأذان والإقامة ربع ساعة أو ثلث ساعة أو عشر دقائق أو نحو ذلك، مما يتمكن المصلي من الصلاة والذي يريد من الدعاء يدعو، ويتعارف هو والمصلون في مسجده على ذلك، إن شاء الله ما في هذا حرج. العبرة أنه إذا رأى الناس اجتمعوا يسن التعجيل، فإذا رأهم أبطأوا وتأخروا كأن يكون هناك سبب للإبطاء والتأخر، فيشرع أن يؤخر إقامة الصلاة شيئا حتى يجتمع المصلون الذين يصلون معه، كأن يعلم أن الناس منشغلون بأمر لا بد لهم منه ولم يحضروا بعد المسجد، يشرع أن يؤخر شيئا
حتى يحضر من يصلي معه. أيضا مما يتعلق بالإقامة هل يستحب أو هل يشرع أن يقيم الصلاة الذي أذن؟ أما من حيث الجواز فيجوز أن يقيم الصلاة أي واحد من الناس، وقد نقل الحازمي في الناسخ والمنسوخ الاتفاق على ذلك، قال اتفق أهل العلم على أنه يجوز أن يقيم الصلاة غير الذي أذن، فهذا جائز لا خلاف بين العلماء في جوازه. بقي ما هو الأفضل؟ مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله أنه يستحب أن يقيم الصلاة الذي أذن، قال ويدل على ذلك فعل المؤذنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الذي يقيم الصلاة هو الذي يؤذن، كان بلال هو الذي يقيم الصلاة، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ثم لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى أو فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أقام حين يراه. فقالوا هذا شأن المؤذنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل. استدلوا أيضا بحديث الحارث بن زياد الصدائي وهو ضعيف في سنن أبي داود أنه أذن في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال فأراد أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا أخ يا بلال إن أخا صدى هو الذي أذن ومن أذن فهو يقيم. وهذا الحديث ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي مشهور وهو ضعيف. هذا مذهب أحمد والشافعي أنه يستحب أن يقيم الصلاة الذي أذن. ذهب مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وهو قول أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الكوفة، كما ذكر ذلك الحازمي رحمه الله أنه قول أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الكوفة، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي ثور أنه لا فرق أن يقيم الذي أذن أو غيره، والكل سواء والأمر متسع في هذا. واستدلوا بحديث ضعيف حديث عبد الله بن زيد جاء في بعض طرقه أن بلال حين أذن قال عبد الله بن زيد أنا يا رسول الله رأيته فأنا أقيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم أنت. وهو من طريق محمد بن عمرو الواقفي وهو ضعيف. والصحيح هو القول الأول قول أحمد والشافعي أنه يستحب أن يكون المقيم للصلاة هو الذي أذن، لأن هذا هو الذي عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أقام غيره جاز ذلك، إن تأخر أو جعل غيره يقيم فلا مانع منه، جائز هذا الأمر، إلا أن الأفضل أن يكون الذي يقيم الصلاة هو الذي أذن الأذان. أيضا مما يتعلق بالإقامة مسألة متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة، الناس الآن في المسجد فمتى يقومون؟ قيام الناس للصلاة له حالتان، الحالة الأولى أن يكون الإمام ليس حاضرا في المسجد بل يأتي من خارج المسجد، يأتي من بيته أو من مكان ليس بين المنتظرين للصلاة، فإذا كان الإمام ليس في المسجد شرع للناس أن يقوموا إذا رأوا الإمام، فإذا رأوا الإمام شرع لهم أن يقوموا للصلاة، سواء كانت قد قامت الصلاة أو لم تقم، سواء كان قد قامها أقامها الذي أذن أو لم يقمها. وهذا قول جمهور العلماء، والخلاف في هذا ليس بقوي، لأن الحديث فيه نص، حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من بيته، فقد كان يصلي الراتبة في بيته، فإذا لم يكن الإمام حاضرا في المسجد فالمشروع أن المصلين يقومون إلى الصلاة إذا رأوا الإمام، سواء كان المؤذن قد أقام الصلاة أو لم يقمها. الحالة الثانية إذا كان الإمام حاضرا في المسجد من قبل إقامة الصلاة، وهذا قد يحصل، رب مؤذن أو إمام يؤذن المؤذن وهو في المسجد فيصلي السنة في المسجد، فهذا في خلاف، ذهب الشافعي وأكثر العلماء كذا عزاه الحافظ رحمه الله إلى أكثر العلماء، قال وقول الشافعي والأكثرين أنهم يقومون حين يفرغ المؤذن من إقامة الصلاة، إذا فرغ من إقامة الصلاة وانتهى فإنهم يقومون. ومن أهل العلم من قال يقومون إذا وصل المقيم إلى قوله قد قامت الصلاة، وهذا نقل عن أحمد، ونقل عن أبي حنيفة أنه قال يقومون إذا قال المقيم حي على الصلاة. وجاء عن مالك أنه قال لا أعلم في هذا دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون على حسب طاقة الناس ووسعهم وليس له حد. إن قاموا في أول الإقامة إذا شرع في الإقامة أو إذا بدأ فيها ليس له حد. بعض أهل العلم استحب أنهم يقومون إذا قام الإمام إلى موضع الصلاة. إذا قام الإمام وتهيأ الإمام قائما لإقامة الصلاة وقام إلى الموضع الذي يصلي فيه فإنهم يقومون. شغلوا هذه اللمبات التي في الأخير، لا تجعلوها فوقنا. شغلوا هذه التي في آخر المسجد وهي تذهب. العجيب أن هذه كم تعيش؟ ربما 20 دقيقة وما ترى واحدة. يسموها عندنا دودة الساعة، يعني ما يعيش إلا ساعة يسيرة ويموت. فالحاصل من هذا أنه على هذين الحالين، إن كان الإمام في المسجد إن كان الإمام ليس في المسجد فإذا رأوا الإمام قاموا، وإن كان الإمام حاضرا في المسجد فعلى حسب وسع الناس. وإذا قاموا إذا قام الإمام فإن قيام الإمام من موضع إلى الموضع الذي يصلي فيه هو بمعنى ماذا؟ بمعنى مجيئه، هذا لا بأس. قيامه إلى الموضع الذي يصلي فيه وتهيئه لذلك كأنه جاء من خارج، فهو بمعنى مجيئه من خارج. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم، أي الصفون ويرتصون، قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. ظاهر هذا الحديث فيه إشكال، أنهم كانوا يقومون قبل أن يقوم مقامه، ولكن في الحقيقة أنه لا إشكال فيه. ليس معنى أنهم يقومون قبل أن يروه، لا، بل يقومون إذا رأوه، ربما يبقى يمشي في المسجد فلا يصل إلى مقامه الذي يصلي فيه إلا وقد اصطفوا وأخذوا أماكنهم. فإن فيه ليس فيه أن الصلاة تقام فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يروا أو قبل أن يخرج إليهم، لا، بل فيه كانت الصلاة تقام فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. ها؟ ثم يعني إن كانت تقام له فيأخذون مصافهم ثم يخرج. هكذا في مسلم لفظه، في البخاري طيب إما أن يحمل هذا على أنه نادر إن شاء الله ينظر. بعض العلماء حملوا على أنه نادر هذا لفظ البخاري. الحديث الأول فيه نهي فلا تقوموا حتى تروني فينظر إن شاء الله. بقي هنا مسألة ذكرها العلامة الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الأذان، وهو جواز الفصل بين الإقامة والصلاة. مسألة الأولى التي أخذناها جواز الفصل بين ماذا؟ بين الأذان والإقامة. هذا جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، أي أنه يقيم فإن تأخر شيئا وفصل بفاصل ليس عليه فيه حرج، سيما إذا كانت هناك حاجة. قال رحمه الله صفحة 110 قال ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة. بكلام لمصلحة. قال كالأمر بتسوية الصفوف، يأمرهم أن يسووا الصفوف، أو لحاجة، أن يفصل لحاجة. فقد كانت الصلاة تقام فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حاجته تكون له فيقوم بينه وبين القبلة فما يزال قائما يكلمه. قال الراوي فربما رأيت بعض القوم لينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له ثم صلى. لفظه في الصحيحين عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. معنى أنه ليس في موضع الصلاة. والحديث الأول أنه في موضع الصلاة، أي في بينه وبين القبلة، في الموضع الذي يصلي فيه الإمام جاء يكلمه رجل فكلمه. وهذا الثاني أقيمت الصلاة فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في جانب المسجد يكلمه. فلو دخل الإمام المسجد أقام المؤذن الصلاة حين يراه، فإذا بقي إذا دخل المسجد ورأى إنسانا مثلا يريد أن يكلمه بشيء، أو رأى ضيفا عزيزا عليه فأراد أن يسلم ويسأل عن حاله، فلا حرج في هذا، بل هذا جائز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أو جاءه إنسان له حاجة ضرورية يريد كلامه فيها، وإن كان الناس قد قاموا في مصافهم. ثم نقل عن الحافظ رحمه الله قال وفيه، أي هذا الحديث حديث أنس، جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. إذا لم يكن هناك حاجة وليس هناك ما يدعو إلى الكلام فالأصل أنه يصلي إذا أقيمت الصلاة. وقال النووي رحمه الله في المجموع مذهبنا ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام، لكن الأولى تركه إلا لحاجة، وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين سواء طال الكلام أو قصر. إذا كان لحاجة يجوز، وإذا كان لغير حاجة فهو مكروه. ولا تعاد الإقامة لذلك، أي حتى ولو طال الفصل لا تعاد الإقامة. ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة. ثم قال الشيخ الألباني قال وإلى هذا ذهب ابن حزم في المحلى ثم قال ولا دليل يوجب إعادة الإقامة أصلا، ولا خلاف بين أحد من الأئمة في أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث فإنه يتوضأ ولا تعاد الإقامة لذلك، لو أنه أحدث أقام المؤذن الصلاة الإمام انتقض وضوءه يجوز له أن يذهب يتوضأ ويرجع. النبي صلى الله عليه وسلم جاء حتى قام في الصف واصطفوا معه وقامت الصلاة، فذكر عليه الصلاة والسلام أن عليه جنابة لم يغتسل منها، فقال على مكانكم، فذهب فاغتسل ثم رجع ورأسه يقطر ماء والناس منتظرون له، ولم يأمر بإعادة الإقامة. قال ولا تعاد الإقامة لذلك، ويكلف من فرق بين قليل العمل وكثيره وقليل الكلام وكثير أن يأتي على صحة قوله بدليل، ثم على حد القليل من ذلك من الكثير، أي لا بد أن يأتي بدليل على التفريق ثم دليل يبين ما هو القليل والكثير، ولا سبيل له إلى ذلك أصلا. الحاصل من هذا أنه إذا كانت هناك حاجة للفصل بين الإقامة والإحرام أي والصلاة أنه لا مانع منه، سواء طال الفاصل أو قصر، ولا يلزم إعادة الإقامة. فإن لم تكن هناك حاجة فقد كرهه العلماء لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن ثم حاجة. قال قوله في جوار المسجد دليل على جواز إقامة الصلاة والإمام لم يدخل المسجد، ما قال في جوار المسجد، قال في جانب من المسجد، ليس معنى جانب المسجد أي خارجه، بل في جهة من المسجد بداخله، وليس معنى جانب أي جنب المسجد خارج، لا، في جانب منه أي داخل المسجد في جهة من جهات. قال الذي أذن للصلاة هل له أن يكون إماما للناس إذا لم يوجد غيره حافظا للقرآن؟ ما في مانع من هذا من أنه يكون هو الإمام. إذا نزل الإمام من المنبر كنا نسمع من شيخنا ينكر هذا، يعني القيام في صلاة الجمعة يقوم وما زال الإمام على المنبر، إذا نزل من على المنبر قام الناس للصلاة، فإنهم مأمورون ماذا؟ مأمورون بالإنصات والاستماع حتى ينتهي. وهو ذكر هذا كما يقول الأخ أشرف في بدع الجمعة. هذا سؤال نفس السؤال الأول. يقول ما حكم من يأذن ويقيم ويصلي هو؟ هل في كراهة؟ ما أعرف أنا كراهة في هذا. هذا يقول الشيخ محمد بن حزام الشيخ طارق البعداني يسلمون على الأخوة جميعا وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا ذكر فائدة عن الذنوب إذا غاب الناس، هذا ذكر فائدة وهذا ذكر بيتا من الشعر. قال جاء في الفائدة ذنوب الخلوات من أسباب الانتكاسات، وطاعات الخلوات من أسباب الثبات. يعني لأن الذي يطيع الله سبحانه وتعالى في الخلوة دليل على أنه ماذا؟ مخلص لله. وهذا يقول قال الإمام القحطاني في نونيته وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هي الطيبة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هو غالبا أن الذي يكون في خلوة وإذا غاب عن الناس مطيع لله سبحانه يكون هذا دليل على حب للطاعة، أنه لا يفعلها من أجل الناس بل يفعلها لله سبحانه. قال إذا تأخر الإمام فهل يشرع أن يداد الإمام إن كان في البيت أم أنها تقام الصلاة ويؤم الناس أحد الحاضرين؟ جاء في حديث بلال أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يعلمه بوقت الصلاة حين تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، وحين تأخر يوما لصلاة الفجر انتظروه عليه الصلاة والسلام حتى كادت الشمس أن تطلع. لكن إذا كان غير موجود كما فعل بلال حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين بني عمرو بن عوف، يعلم بلال أنه غير موجود، جاء يقول لبعض الحاضرين لأبي بكر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حبس أي تأخر وحانت الصلاة وهو غير موجود، يعلم أنه غير موجود، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم. فإذا كان يعلم أنه تأخر في مكان أو أنه سيؤخر الناس ولا يأتي أو نحو ذلك فهذا يصلي بعض الحاضرين. وإذا كان تأخر الشيء اليسير قد يكون تأخر لعذر فالسنة أن ينتظر أو ينادى إذا كان في بيت من يناديه كما فعل بلال وكما فعل عمر. نادى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حين نادى عمر. قال هل الإمام ينتظر المأمومين أم المأمومون ينتظرون الإمام؟ الكل ينتظر الآخر، فالإمام ينتظر حتى يجتمع المأمومين المأمومون والمأمومون ينتظرون حتى يخرج الإمام، فيشرع هذا ينتظر هذا وهذا ينتظر هذا، فيراعي الإمام حال المأمومين هم حتى يجتمعون. والمأمومون ينتظرون الإمام. يقول: ما عقيدة محمد بن أبي الحسن؟ ما أدري من محمد بن أبي الحسن. ها؟ ذاك محمد بن الحسن الشيباني، هذا سأل محمد بن أبي الحسن. قال: بعد انتهاء المطر ويوجد هناك وحل، ويستطيع الإنسان أن يأتي إلى المسجد دون تعب وقدر، أو مطر خفيف لا يمنع من المجيء إلى المسجد، فحضور الجماعة بمثل هذا الحال قد يكون أفضل من الصلاة في البيت. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على ماء وطين، وبحضور جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا دليل أنهم كانوا يأتون إلى المسجد للصلاة. فما هو الضابط لصلاة الرجل في بيته والمطر خفيف والوحل لا يضر وليس هناك مشقة؟ إذا كان ما في مشقة لا يجوز له أن يصلي في بيته، إنما شرعت هذه أعذار إذا شق على الإنسان الخروج. قال ابن عباس: إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتخرجون في الطين والدحض، أي يزل أحدهم يسقط، ربما ينكسر بعض أعضائه. إذا وجدت المشقة جاز الصلاة في البيت، وإذا لم توجد مشقة فلا يجوز التخلف عن الجماعة. وهذا أخ يقول: الأخ محمد الضعيف مريض يطلب من الأخوة الدعاء له بالشفاء، نسأل الله أن يشفيه. ما حال إسماعيل بن مسلم المكي؟ ضعيف بل شديد الضعف إسماعيل بن مسلم المكي. وهذا أخ يذكر فائدة في حديث أبي هريرة الذي ذكره الأخ الزبير، أن الصلاة أقيمت قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج. قال الشوكاني في نيل الأوطار: حديث أبي هريرة فيه جواز قيام المؤتمين وتعديل الصفوف قبل خروج الإمام، وهو معارض لحديث أبي قتادة، أي فلا تقوموا حتى تروني، ويجمع بينهما بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سببا للنهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة، ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره. يحملوا على الجواز، بعضهم حملوا على أن هذا نادرا، وهنا ذكر له محمل آخر، وهو أنهم كانوا يفعلون هذا في أول الأمر، كانوا يقومون ويصطفون إذا حان وقت الصلاة، بينهم علامة، إذا اجتمعوا اصطفوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ورآهم كذلك مصطفين فنهاهم، فحديث أبي قتادة نهي لهم عن القيام حين كانوا يقومون في حديث أبي هريرة، جعل حديث أبي هريرة سابقا وحديث أبي قتادة متأخرا. قال: إذا ثبت بالتأريخ فهو محمل جيد، أنهم كانوا يقومون فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يفعلون ذلك فنهاهم. فعلى هذا فما يفعل بعض الناس أنه إذا حان وقت قيام الصلاة وإن لم يأتي الإمام يقوم في الصف، هذا صواب أو خطأ؟ ها؟ خطأ. ما هو اللازم؟ أن يبقى جالسا في مكانه حتى يأتي الإمام، لأنه قد يكون له عرض له أمر شغله، إذا كان عرض له أمر يشغله فانتظرون حتى يأتي.
طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.